السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي ضمن الدورة العلمية التاسعة المقامة في مسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في مدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية. وفي هذا اللقاء نتدارس منظومة الشيخ أحمد بن علي بن مشرف رحمه الله لمقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ولعل هذا هو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى في هذه المنظومة، فنسأله سبحانه وتعالى العون والسداد والتوفيق والقبول. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قال الناظم رحمنا الله وإياه: فصل في الإيمان بالحوض، وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكر: أحلى من العسل الصافي مذاقته، وأن كيزانه مثل النجوم ترى، ولم يرده سوى أتباع سنته، سيماهم أن يرى التحجيل والغرر. وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده، ورجال أحدث الغيرا.
أحسنت. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى وبعد أن ذكر الناظم رحمه الله تعالى بعض أمور الآخرة من نفخ وبعث وحشر وميزان وصحف ومجيء رب العزة والجلال للفصل بين الناس، بدأ يذكر الأمور الأخرى التي تكون في عرصات يوم القيامة قبل دخول الجنة والنار. ومن ذلك حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأحاديث حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المتواترة. وجاء في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنه مربع، طول كل ضلع من أضلاعه مسيرة شهر، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يرحمك الله، وأن كيزانه أي آنيته التي يسقى منها كعدد نجوم السماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قائم على حوضه يسقي الناس، وأن من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذه بشرى من الله عز وجل في ذلك المقام العظيم بدخول الجنة لكل من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من شرب منه شربة لم يظمأ بعد. من نبي صلى الله عليه وسلم فبين ذلك إذ تأتيهم الملائكة الشداد غلاظ فيمنعونهم من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لما يرى من آثار الصلاح عليهم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أمتك؟ قال: إن أمتي ياتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وجوههم قد استنارت وأقدامهم قد استنارت وعلاها البياض من آثار الوضوء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الواردين عليه حوضه بآثار الغرة والتحجيل، وتعجب من منع الملائكة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تشرب من حوضه، فتعجب صلى الله عليه وسلم من منع الملائكة لهذه الجماعات. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم، وإنه ليذاد بأناس من أمتي عن حوضي، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا منقلبين على أعقابهم منذ فارقتهم. قال: فأقول: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. وقد اختلف شراح الحديث في هؤلاء الجماعات الذين يمنعون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في وقت هم في أمس الحاجة للشراب، لأن الناس يحشرون يوم القيامة كما تعلمون قد غلبهم العطش والجوع والخوف. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالشاهد حفظكم الله، عامة كلام شراح الحديث أن هؤلاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وممن يقوم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يقومون بها على غير السنة، على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، غيروا وبدلوا، وإن كانوا داخلين في جماعة المسلمين من حيث القيام بشعائر الإسلام، فهم يتوضؤون كما نتوضأ ويصلون كما نصلي، ولذلك آثار الوضوء بادية عليهم، لكنهم على هدي خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف منهم وتنكر. وفي هذا خطورة للبدعة، والإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب الفتن، وعد الابتداع في الدين من الفتن، عد الابتداع في الدين من الفتن. ولذلك صاحب البدعة على خطر عظيم، لأن الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أمان من الدخول في النار يوم القيامة، أمان الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب البدعة لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على خطر عظيم والعياذ بالله. ولذلك ينبغي علينا أن نفحص أعمالنا دائما لنرى هل هي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هل هي خالصة لله عز وجل أم لأحد فيها نصيب. ولذلك إذا لم تكن خالصة نخلص: الله أكبر، دائما نتذكر أن الله أكبر، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كذلك نتذكر، انظر إلى أعمالنا هل هي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن لم تكن خالصة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفع صاحبها يوم القيامة. وقد وقع في روايات بعض روايات هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فطار الرافضة بهذه اللفظة فرحا، وقالوا: هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يمنعون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرب منها أحفاد مزدك، أحفاد مزدك يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمنعون، وهذا من العجائب. حرام على بلابله الدوح، حلال على الطير من كل جنس، وهذا تأويل فاسد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي أي المسلمين، لأن الأنبياء يوم القيامة كل قائم على حوضه، كل نبي من الأنبياء قائم على حوضه يدعو أصحابه أي أتباعه، يدعو أصحابه أي ماذا؟ أتباعه على دينه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمصطلح الشرعي هم من كان على عهده صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما على الاصطلاح العام فكل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة هم يعدون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما يقال رجل قال أصحابنا الحنابلة، وقال أصحابنا المالكية، قال أصحابنا الشافعية، وقال أصحابنا الأحناف، وكم بينهم وبين الشافعي ومالك وأبي حنيفة. فكلام الرافضة هذا مردود على عليهم من الله ما يستحقون. ذكر الشيخ رحمه الله يعني شرطا مهما قال: ولم يلده سوى أتباع سنته. هذا الذي ذكر ما قال: وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيرة. هذا بالنسبة لما ورد في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بقي حفظكم الله: ما العلاقة بين الحوض والكوثر؟ وهل الحوض هو الكوثر؟ وأين مكان الكوثر وأين مكان الحوض؟ أحسنت، تفضل، أحسنت. ما العلاقة بينهما؟ أن ماء الحوض من الكوثر، الكوثر في الجنة نهر أعطاه الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يسقيني وإياكم منه. إذن الكوثر نهر في الجنة خص الله عز وجل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. له ميزابان يشخب منهما ماء يصبان في الحوض، والحوض خارج الجنة. الحوض هذا البناء العظيم خارج الجنة، لكن ماءه من الكوثر يستمد ماءه. له ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من فضة يصبان في هذا الحوض. ولذلك بعض الناس يقول يعني أن هذا هو الكوثر، لأن ماءه ماذا؟ لأن ماءه من الكوثر. والصحيح لا، أن الحوض خارج الجنة والكوثر داخل الجنة، الكوثر داخل الجنة والحوض خارج الجنة. كيف يسقى الناس من هذا الحوض؟ لم ترد روايات صحيحة في كيفية سقي الناس، والظاهر أن القضية فيها تفصيل، فمنهم من يشرب بنفسه ومنهم من يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وإن لم تأتي هذه العبارة صريحة في أحاديث، إلا أن عموم الأحاديث يشعر بذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا ما هويت لأسقيهم. فنسب السقيا له صلى الله عليه وسلم: اختلوا جدوني أي منعوا حتى إذا ما هويت لأسقيهم. فدل هذا على أن السقيا فيها تفصيل، في منهم من يشرب بيده بنفسه، لأن عدد كيزانه كنجوم السماء كثرة، عدد كيزانه أي الآنية التي يسقى منها كعدد نجوم السماء. ومنهم من يتشرف بسقي النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا ما أهويت لأسقيهم. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يباشر سقي الناس بيده. فضل بيت واحد.
وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا.
نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يقع بعد ذلك، وهو المرور على الصراط، المرور على الصراط. والصراط حفظكم الله جسر ينصبه الله سبحانه وتعالى على ظهر جهنم. الصراط جسر ينصبه الله عز وجل على ظهر جهنم يمر عليه المؤمنون، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخير المدمرة، ومنهم من يمر كالغيث استدبرته الريح، ومنهم من يمر كأشد الرجال عدوى، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يهرول هرولا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا على قدر أعمالهم. وهذا المرور على الصراط عام في كل المؤمنين، أما الكافرون فإنهم لا يجاوزونه، يسقطون قبل الصراط. ولذلك قال الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم الآيات. فإذا أقبل الناس على الصراط تهاوت فتحت أبواب النار لمن؟ للكفار، فدخلوها، فلم يبق إلا المؤمنون ومعهم المنافقون. فيحول الله عز وجل بين المنافقين وبين النور الذي يقودهم على الصراط، فيمر الناس، وحتى الأنبياء يمرون، حتى الأنبياء يمرون. ولذلك لما سألت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، قال: ذلك المرور على الصراط، ذلك المرور على الصراط. قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال بعض السلف رحمهم الله: قد أوعدك الله عز وجل بدخول النار فاحتل لنفسك أيها المسكين، احتل. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان ذلك كان
إيش؟ كان ما إيش قبلها؟ وإن منكم إلا واردها كان ذلك، ما في ذلك؟ وإن منكم إلا واردها لكن فيها ذلك ولا فيها ذلك؟ وأمين ما فيها ذلك. طيب أحسن.
ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ثم ننجي الذين اتقوا. فهل نحن منهم أم لا؟ هذا وعد من الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان ذلك
ما في ذلك.
شوفوا رجل، شوفوا رجل، ما تجي يا أحد. طيب رجل رجل. وأن منكم شوفوها في سورة مريم، يقول الشيخ رجلها. راجعته؟ ما في ذلك. طيب، إذن هذا وعد من الله عز وجل بدخول النار لجميع بني آدم. بقي حفظكم الله أن نحتال لأنفسنا، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: وذلك بتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا بد حفظكم الله من تحقيق التقوى حتى نسلم من هذه النار التي تلظى، نعوذ بالله من ذلك. وقد ورد في وصف الصراط أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وأنه دحض، وأنه مزلة، وأن عليه كلاليب كشوك السعدان تخطف الناس، فمن ناج ومن هالك والعياذ بالله. والصراط حفظكم الله غير الجسر الآخر المسمى القنطرة، وذلك أن المؤمنين إذا خلصوا من الصراط مكثوا ما شاء الله لهم أن يمكثوا في مكان يقال له القنطرة، فالقنطرة الواردة في هذه النصوص غير الصراط، غير الصراط. والحكمة من القنطرة كما جاء في بعض الأحاديث أن الناس يحصرون فيها ليهذبوا، ويخرج الله عز وجل ما في نفوسهم، ويقتص لبعضهم من بعض، ثم ينشئهم طورا آخر يقبلوا نعيم الجنة، فيطورهم الله عز وجل على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، ويجعل الله عز وجل وجوه أول زمرة تدخل الجنة على هيئة القمر ليلة البدر، ثم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقرع باب الجنة كما مر معنا في أحاديث الشفاعة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمر، وأن
نعم نعم
وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكر.
نعم. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله المسائل المتعلقة باليوم الآخر، ذكر هنا معتقد أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان، فقال رحمه الله: وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد أي نية وقول وفعل للذي أمر، أي أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه حفظكم الله أركان الإيمان، أركان تعريف الإيمان. ولو رجعنا إلى أول المنظومة لا رأينا حفظكم الله أن الشيخ رحمه الله اختصر أولا ثم فصل، اختصر أول المنظومة قال: باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات، ما ذكر العمل، لأن الشيخ يتكلم هنا عن قضية اعتقادية تتعلق بالاعتقاد واللسان، لكن لما أراد أن يعرف الإيمان شرعا فصل فذكر العمل. ولذلك قد يأتي مستعجل فيقول الشيخ مرجئ، انظر ماذا قال، قال: ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن، الألسن، ما قال العمل. فالشيخ من المرجئة، قد يقولها مستعجل، قد يقولها. ولذلك حفظكم الله الواجب على طالب العلم إذا سمع كلمة من عالم أن يرد كلامه إلى أصوله، هذه قاعدة عندنا، قاعدة، إذا سمعت كلام عالم، بل إذا سمعت كلام متكلم، حتى الآن اللغة العربية ربما استعمالنا للفظة الواحدة تختلف من قبيلة إلى أخرى، من بلد إلى آخر يختلف المصطلح، فإذا جئت تحاكمني ما تحاكمني على فهمك للمصطلح، وإنما تحاكمني على فهمي أنا للمصطلح، فإذا تكلمت بالكلمة أنا أقصد المعنى الذي أعتقده ونشأت عليه، أنا نشأت على أن هذا الكلمة، هذه المفردة 1، 2، 3 حروف تدل على هذا المعنى، ما تقول لا هذا عندنا معناها كذا وكذا، هذا عندكم أنتم، أنا لا أتكلم بلسانك أنت، إنما أتكلم بلساني. وهذا أيضا حق علمائنا علينا، أن نحمل كلامهم على أحسن المحامل. مثال على هذا، قال السلفي: تأويل هذه الآية، القول في تأويل هذه الآية، فتقول: أعوذ بالله، هذا مؤول، انظر المؤولة، الشيخ فلان من المؤولة، يقول يا أخي الفاضل هذا شيخ يتكلم بلسان السلفيين، التأويل السلفي له عنده عدة معان عندهم، من ذلك التفسير كما هو صنيع ابن جرير الطبري رحمه الله. ابن جرير الطبري مثلا كلمة التفويض قال سلفي ونحن نفوض كيفية صفات الله عز وجل، فقال انظر هؤلاء السلف مفوضة، ومذهب السلف هو التفويض كما زعم ذلك بعض المتكلمين. نقول لا، إنما أثبتوا المعنى وفوضوا الكيفية. وهكذا حفظكم الله لما رأينا حفظكم الله كلام أحمد بن علي بن مشرف على كلام الشيخ ابن أبي زيد القيرواني، لأن صاحب المتن اسمعوا ماذا قال، قال من ذلك صاحب المتن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. ما جاب العمل، ما جاب العمل، لكنه بعد فترة في الكتاب ذكر حفظكم الله، شوف ماذا قال، قال وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالأعمال وينقص بنقصها. لو أن مستعجلا قرأ بس أول الكتاب لقال ابن أبي زيد المرجي وناظم الرسالة أحمد بن علي بن مشرف مرجي مثله، هكذا يظن، أعوذ بالله. هذا من العجلة التي أصيب بها كثير من طلاب العلم، ولذلك الواجب علينا أن نحسن ظننا بعلمائنا، فكل متكلم نحمل كلامه على أصوله، على أصوله. فإذا وجدت إنسانا يقول مثلا الأعمال شرط من شروط الإيمان، نقول من قائل هذه الكلمة؟ هل هذا أشعري أم سني أم ما هو هذا الرجل الذي قال هذه الكلمة؟ فإن قالوا أشعري نقول نعم، لأن الأشاعر يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، وفسر الإيمان بالتصديق والقول فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شطر وقيل بل شرط كالعمل، شرط عندهم، شرط ما هو داخل في ماهية الشيء، هكذا زعموا. وإن قلنا لا والله فلان قالها فلان السلفي من رسول الجنة، قل لا، ما يقصدوا، ما يقصدوا الشيء، لأن مصطلح الشرط هذه كلمة حادثة، فبعض الناس يرى الشرط داخل في الماهية وبعضهم لا يراه داخل في الماهية. تقول المتكلمون والمناطق يقولون الشرط ليس داخل في الماهية بخلاف الركن، نقول إيش دخلنا بهم؟ هذا كلام المتكلمين، ما تلزمني حفظك الله بمذهب المتكلمين. انظر إلى مجموع كلامي تجد أني أرى أن الأعمال ركن، جزء، شعبة من شعب ماذا؟ من شعب الإيمان. وكذلك إذا وجدنا إنسان من العلماء يقول الأعمال شرط صحة، ما تقول هذا من الخوارج الذين يكفرون بترك أفراد العمل؟ ولكن انظر إلى كلامه، من هو هذا الرجل؟ إن كان من أهل السنة تقول لا، أصله أنه لا بد من العمل، أن العمل ركن، ما يقصد أن ترك العمل يكفر، ترك أفراد العمل يكفر. وهكذا حفظكم الله كل متكلم تنزل كلامه على ماذا؟ على أصوله وتحسن الظن. إن كان من أهل السنة تقول لا الشيخ ما يقصد، نعوذ بالله من ذلك، والشيخ إن أجمل في هذا الموضع له كلام موصل في موضع آخر. يعني أحمد بن علي بن مشرف على ما نظر من عقيدة ابن أبي زيد القرواني أجملوا في المقدمة، لكنهم في الداخل ماذا؟ فصلوا، فحملنا كلامهم المجمل على كلامهم ماذا؟ المفصل. يقول واحد كلامه فيه اضطراب، اضطرب، نقول لا ما هو اضطراب، الإنسان قد يجمل أحيانا وقد يفصل أحيانا، هذا ربنا عز وجل كم مرة كرر قصة موسى عليه الصلاة والسلام، كم مرة كررها مرارا، أجمل مرة وفصل ماذا؟ أخرى، لشيء، لحكمة، لبلاغة يقتضيها سياق القصة. فكذلك حفظكم الله العلماء كل متكلم ربما يجمل مرة لمناسبة ويفصل أخرى لمناسبة، فنحن نحسن ظننا بعلمائنا. كل من كان أهل السنة ننزل كلامه على مذهب من؟ على مذهب أهل السنة. فالشيخ رحمه الله هنا تكلم بكلام واضح، فصل فيه ما أجمله في الموضع الأول لما قال أن الإيمان وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا، نطق اللسان بما في الذكر قد سطر. وهذا العمل ما في عمل صحيح؟ إذن هو مرجئ؟ هل هو من المرجئة؟ هل هو مضطرب؟ نقول لا، الشيخ اختصر وأجمل لمناسبة. ثم فصل الشيخ رحمه الله كذلك لمناسبة. هذا الكلام حفظكم الله، هذه الأبيات، هذان البيتين للعلماء رحمهم الله مسائل كثيرة في الإيمان الحقيقة، نذكر أهمها مجملة. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يقوم على أربعة أركان، أولها اعتقاد الجنان ونطق اللسان وعمل بالجوارح والأركان والفيصل الفارق يزيد بالإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية، وإن أردتها سجعة يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، وإن أردت خامسا كما ذكره العدلي رحمه الله في كتاب الإيمان قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويزول بالردة. الردة نعوذ بالله، والردة كما أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، الردة كذلك نعوذ بالله تكون بالاعتقاد وتكون بالقول وتكون بالعمل. هذا بالنسبة لتعريف الأركان الإيمان. أما تعريف الإيمان لغة فالصحيح حفظكم الله أن الإيمان في اللغة الإقرار المتضمن لتصديق القلب واللسان والجوارح، وإن شئت أن تقول عبارة مشهورة التصديق فلا بأس، لكن تقول الإيمان تصديق خاص يتضمن تصديق القلب واللسان والجوارح. هذا تعريف الإيمان من حيث اللغة. الفرق الإسلامية لها كلام كثير حفظكم الله في قضية تعريف الإيمان، لكن الذي يهمنا أن أهم مسألة بيننا وبين الفرق الإسلامية مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان. هذه أشهر مسألة بين أهل السنة والجماعة وبين طوائف الإرجاء، هل الأعمال من الإيمان أم ليس من الإيمان؟ الصحيح أن الأعمال من الإيمان. فإن قيل هل هي شرط صحة أم شرط كمال؟ قل لا أقول شرط صحة ولا أقول شرط كمال، وإنما أقول الأعمال من الإيمان. من الإيمان، لا تقول شرط صحة ولا تقول شرط كمال، ولا سيما وقت الفتنة. لما قامت فتنة خلق القرآن أمر السلف رحمهم الله تلاميذهم أن يتمسكوا بالعبارات الشرعية وأن يفصلوا القرآن كلام الله غير مخلوق، لابد كلام واضح. ونحن نقول الأعمال من الإيمان، الأعمال جزء من الإيمان، الأعمال شعبة من الإيمان. شرط كما ولا شرط صح، نقول هذا الكلام ما جاء لا في كتاب ولا في سنة ولا قاله السلف الصالح وفيه فتنة فنحن لا نقوله. قالوا إن طيب قاله فلان العالم، قلنا فلان العالم تسأله هو ونحمل كلامه على أحسن المحامل، سواء قال شرط كمال أو قال شرط ماذا أو قال شرط صحة. المسألة الثانية العلاقة بين الإسلام والإيمان، مر معنا هذا مرارا في غير ما مناسبة، أن العلاقة بينهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ومراتب الدين ثلاثة، أولها الإسلام، ثم إذا ترقى صار مؤمنا، ثم إذا ترقى صار محسنا. محسنا يعني متقنا أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه مرتبة الإحسان، تجمع الإيمان وتجمع ماذا؟ تجمع كذلك الإسلام. كذلك من المسائل قضية مرتكب الكبيرة عندنا تنقص الإيمان كما مر معنا في الدرس الماضي، تنقص الإيمان ولا تخرجه، ولا تخرج صاحب من الإيمان. مسألة الاستثناء في الإيمان كذلك لما ذكر العلماء مسألة الاستثناء في الإيمان، هل يشرع أن تسأل أخاك أمؤمن أنت؟ يقول هذا لا يشرع، لكن إن سئلت بما تجيب؟ إن قلت أنا مؤمن لا بأس، أو قلت أنا مؤمن إن شاء الله فلا بأس، أو قلت مؤمن بالله وملائكته وكتبه فلا بأس، وإن قلت أرجو فلا بأس فلا بأس. أما إن كان السائل يسألك يعني مؤمن بمعنى مسلم، يعني أنت مسلم ولا أنت مسلم، يسألك مؤمن أنت يعني مسلم، تقول تجيب بنعم قولا واحدا ما في استثناء، تقول نعم مسلم. أما إن أراد أن يسألك سؤال التزكية، أنت من المؤمنين المشايخ العلماء الأولياء، فتقول آمنت بالله وملائكته، أو تقول إن شاء الله، أو تقول إن شاء الله، والمسألة فيها كلام كثير للعلم رحمهم الله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمر، إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا.
نعم. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله مسائل الإيمان انتقل إلى مسألة درج العلماء رحمهم الله تعالى على ذكرها في كتب المعتقد، لأن كثيرا من أهل الأهواء يخالفون، ألا وهي السبع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. درج العلماء رحمهم الله على ذكر هذه المسألة في كتب العقائد، وهذه المسألة حفظكم الله تحتها عدة مسائل. أولها في قوله رحمه الله أولي الأمر، وأن طاعة أولي الأمر واجبة. من هم أولي الأمر؟ أولي الأمر عند أهل السنة والجماعة نوعان: العلماء في الأمور العلمية، والأمراء في الأمور العملية. إذا أردت أن تستفتي في صلاتك أو صيامك أو زكاتك أو حجك أو نحو ذلك، تسأل عالما ربانيا، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم يجب عليك أن تعمل، هذا هو الواجب عليك، تسأل. فإذا أفتاك العالم وجب عليك أن تعمل، وجوب شرعي. إذا حكم القاضي وجب عليك وجوب شرعي أن تنفذ، ما لك خيار أبدا. إذا قال القاضي هذه الزوجة طالق طالق، إذا قال المفتي طالق طالق، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال ارجعها ارجعها، إذا قال هذا الطلاق لا يعتبر لا يعتبر. هذا واجب. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما الأمور العملية من تنظيم أمور الدنيا ونحوها ذلك، فهذه إلى الأمراء الذين ولاهم الله عز وجل أمرنا. وفي هذا نعرف حفظكم الله منزلة العلماء رحمهم الله في الإسلام، ومنزلة الأمراء في الإسلام، وأن هذا الدين لا يقوم إلا بالعلماء والأمراء، وأنه لا بد من الجماعة، وأن خلاف الجماعة فرقة وفوضى. وكما ذكر غير واحد من السلف قال: إن هذا الدين لا يقوم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، لولا الإمامة لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية حفظكم الله: ما هي الأدلة على وجوب طاعة ولي الأمر؟ الأدلة على هذا كثيرة جدا. ذكر الإمام مسلم رحمه الله شيئا منها في كتابه الإمارة، وذكر الإمام البخاري شيئا منها في كتابه الفتن، من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كذلك: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ومنها كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. ومنها كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من بات وليس في عنقه بيعة فمات مات ميتة جاهلية. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. هناك حفظكم الله أمور في الحقيقة كثيرة في هذا الباب، منها أن كثيرا من طلاب العلم للأسف الشديد يتحرجون في الكلام على حقوق الأئمة على الملأ، وكأنه سبحان الله ما عندنا في هذه القضية أدلة من الكتاب والسنة. السلف رحمهم الله يذكرون حقوق ولي الأمر في كتب العقائد، يذكرون ذلك في كتب العقائد، ويعدون من خالف هذا مخالفا للمعتقد كالخوارج والمعتزلة ونحوهم الذين خالفوا في هذا الباب، يعدون المخالفة في هذا الباب مخالفة في المعتقد. فلماذا بعض طلبة العلم يستحي، نسأل الله العافية، من الكلام في هذه المسائل، أو يظن أن هذا مداهنة؟ نعم، مداهنة إذا تكلمت هذا رياء وسمعة ونفاقا، أو طلبت في هذا دنيا، أو وافقتهم وأفتيتهم على حرام، نعوذ بالله من ذاك. لا، على المرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذا قال لا تصلي صلي، إذا قال لا تصوم صم، هذه مسألة لا علاقة هذه بهذه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. لكن لا يستقيم أمر الدنيا والآخرة إلا بطاعة الأمراء، إلا بالدخول تحت جماعة المسلمين وإمامهم، وإلا تكون الدنيا فوضى، تضيع أعراضنا وتضيع دماؤنا وتضيع ماذا؟ عقائدنا. فلا يستحى حفظكم الله من هذه القضية، وليس كل متكلم في هذا الباب يظن فيه السوء. الأمر الثاني: يجهل كثير من الناس الطرق الشرعية التي تثبت بها الإمامة. يظن كثير من الناس أن الإمامة لا تثبت إلا عن طريق الانتخابات، وهذا كلام باطل، ليس صحيح. ثبوت الإمامة عند أهل السنة والجماعة لها أربعة طرق، أي إمام ثبتت إمامته من أحد هذه الطرق فهو إمام شرعي. الطريق الأول: أن تثبت إمامته بنص شرعي أن هذا إمام، كما هو حال أبي بكر رضي الله عنه عند بعض العلماء، قالوا ثبتت إمامة أبي بكر رضي الله عنه بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، إما جلي وإما خفي. الأمر الثاني: أن تثبت إمامته بتولية من قبله له، كما هو حال عمر رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرت الوفاة كتب كتابا أن الخليفة بعد عمر رضي الله عنه، فرضي الصحابة رضي الله عنهم ذلك وبايعوه خليفة بعده. الطريقة الثالثة: أن يختاره أهل الحل والعقد، أن يختاره أهل الحل والعقد ولا عدد لأهل الحل والعقد، وإنما العلة اللي في أيديهم حل الأمور وعقدها، اللي في أيديهم حل الأمور وعقدها، أمراء الأجناد، أمراء الجيش، شيوخ القبائل، الناس الذين لهم قدرة، العلماء الكبار الذين لهم قدرة على حل الأمور وعقدها، إذا بايعوا إماما وجب على جميع الناس أن يبايعوه، لأنهم بيدهم تصريف مثل هذه الأمور. الأمر الرابع أن يتغلب متغلب على بلد بالقوة، ويكون صاحب منعة وقوة، فيبايعه الناس، فإذا بايعه الناس وقد تغلب عليهم بالقوة وجب على جميع أهل البلد أن يدخلوا في هذه البيعة وجوبا شرعي، ويعتبر الخروج عن هذه البيعة خروج عن جماعة المسلمين وإمامهم. تراجعون هذه المسائل حفظكم الله مجتمعة في تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. تراجعونها، مبتكر الشيخ 10 مسائل رحمه الله في ذلك المكان. ما هي حقوق ولي الأمر على رعيته؟ أول حق من حقوق ولي الأمر على رعيته أن يحبونه في الله، ويسألون الله له الإعانة والتوفيق والسداد، فهو والله كقائد السفينة، إن سدده الله عز وجل سلمنا، وإن تركه الله عز وجل هلك وهلكنا. وقد جاء في الحديث: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتدعون الله لهم ويدعون الله لكم. تحبه في الله عز وجل، لا تحبه للدنيا، تحبه وتعظمه في قلبك، وتسأل الله أن يعينه وأن يسدده، وإذا صليت في الليل تدعو الله له. والله يقود سفينة في محيطات متلاطمة، محيطات متلاطمة يمينك وشمالك، وهذا يقود هذه السفينة، أنت نائم قار العين، وهو عنده عسكر وشرطة ومباحث واستخبارات وجيوش يحرسون دينك ويحرسون دمك ويحرسون عرضك ويحرسون عقيدتك ويحرسون مالك، أنت في بيتك ومالك في السوق، عليه حرس يحرسونه، قائد سفينة. لا تقول فعل الله به وفعل الله به وفعل الله به، فإن فعل الله به ما قلت هلك، وإن هلك هلكت. وقد رأينا ما وقع في مشرق الأرض ومغربها لما هلكت سلاطينهم، كيف فعل الله بهم، ضاعت عليهم دنياهم وآخرتهم إلا أن يسلمهم الله عز وجل. تحبه من قلبك وتعظمه من قلبك، وتسأل الله عز وجل أن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه وأن يقيم عليه الدين. وهذا فيه أدلة كثيرة حفظكم الله في الكتاب والسنة. الحق الثاني: السمع والطاعة بالمعروف. السمع والطاعة بالمعروف، لأنه لا تستقيم أمور الدنيا إلا بالسمع والطاعة. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ما يمكن تكون الدنيا فوضى. أيما أمر نظمه الحاكم يجب أن تطيع لله عز وجل، لله تطيع لله عز وجل، تستخرج رخصة لله وتطيع، سمعنا وأطعنا، جواز سمعنا وأطعنا، إقامة سمعنا وأطعنا، صك سمعنا وأطعنا، محكمة سمعنا وأطعنا، بقلبك رخصة لبيتك سمعنا وأطعنا، من كل قلب من كل راحة، لأن هذه الأمور إنما عملت لتنظيم أمور دنياك، وهم ليسوا بدعا في هذه القضية. فالدول مسلمها وكافرها كلها قد نظمت أمورها، ونحن حزمة عود في حزمة كما قيل. فتسمع ولا تستشكل، لا تستشكل مثل هذه القضايا، وإنما تسمع طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الحق الثالث: أن تنصح له من كل قلبك، تخلص له في الطاعة، تخلص له في الدعاء. أو النصيحة على ظاهرها: إن رأيت خللا حفظك الله، وكان عندك قدرة على أن تنصح له مباشرة انصح له مباشرة، أو أوصل ما رأيت من خلل إلى عالم رباني ينصح له. ولا يظن ظان حفظكم الله أن كل إنسان يصلح للنصيحة أبدا. المشكلة عند كثير من الشباب اليوم أنهم نزلوا أنفسهم منزلة المفتي. كل شاب يظن نفسه المفتي، فإذا رأى خطأ يريد أن يدخل على السلطان فينصحه بنفسه، يأمره وينهى. هذا محال حفظك الله. والله يعني انظروا حفظكم الله في أي مسألة علمية يختلف شابين اثنين يختلفون في مسألة علمية من عقب العشاء إلى الفجر وهم يتناظرون، وهم شباب صغار ما أحد يتنازل للآخر، شباب صغار حافظين لخمسة أحاديث أو ستة أحاديث اختلفوا في مسألة، فكل يتعصب لرأيه من بعد العشاء إلى الفجر، ما تنازل واحد للثاني. تريد السلطان يتنازل عن أمر استفتى فيه علماء ربانيين واستفتى فيه قادة واستفتى فيه حكماء، يتنازل عن هذا الأمر لرأيك أيها الشاب الصغير؟ هكذا كل شاب. ولذلك يقول السلطان ما يسمع، نصحنا وأرسلنا برقية. أما هذا فقد قضى الذي عليه، إذا نصحت وأرسلت برقية انتهت القضية، ما هو ليس عليك هداهم لكن الله يهدي من يشاء. لا يريدون كلما رأى منكر أن يغيره السلطان بقبل الآن يغيره. والله ما تحكم زوجتك ما تحكمها، تحكم السلطان؟ من منا يحكم زوجته؟ من منا؟ وين هو الفحل وين يحكمها؟ وين هو؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الدنيا أعظم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله، تقول النساء نساء والله إنا لنبيت هاجرات له الليلة والليلتين، يهجرنه النساء يهجرنه صلى الله عليه وسلم يهجرنه. فيعني مشكلة قضية نصيحة السلطان قضية مشكلة عند كثير من الناس الحقيقة، بين إفراط وتفريط. بعض الناس لا يهم وأصابوا الأخطأ، وبعض الناس إذا رأى خطأ عظمه وقال نصحنا وأرسلنا ويرجعون ما فيهم خير، ربما أدى به كلام يسمع كلامه شاب طايش فيخرج نعوذ بالله فيقتل نفسه. النصيحة لها طرق، لا ينصح إلا إنسان مخلص، إلا إنسان عالم، إلا إنسان حكيم، إلا إنسان يسمع منه. ما كل إنسان يصح نصيحة. ولذلك لما قيل لأسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه زيد رضي الله عنهما جميعا، ألا تدخل على هذا الرجل فتنصح، يعني عثمان؟ قال قد دخلت عليه ونصحته، ولكن هل تريدون أن أخبركم كل ما نصحته أو أنصحه أمام الناس؟ والله ما كنت مفتتحا باب شر، باب شر. فالإنكار على ولاة الأمر على المنابر هذا شر عظيم. والله والله كل طفل ابنك الصغير لو أنكرت عليه أمام أطفال آخرين غضب عليك وشكاك إلى أمي، قال هذا أبوي الله يهديه، إذا رأى أصدقاء يسبني أمامهم ويقول يعيوني، وهو طفل صغير ما يقبل حفظكم الله، ما يقبل أن تعير السلطان ظل الله في الأرض. فهذا خلاف للشرع وخلاف للعقل وخلاف للفطرة. من حقوق السلطان حفظكم الله كذلك ألا تحمل في قلبك حقد ولا غل، ويسلم حفظكم الله لسانك من غيبته، فإن عرضه مصون كعرضك. لا تظن أن عرضك مصون حفظك الله وعرضه غير مصون. أي نعم. من حقوق ولاة الأمر حفظكم الله عدم الخروج عليهم كذلك باللسان ولا بالسنان، لا يخرج عليهم باللسان ولا يخرج عليهم كذلك بالسنان. وقد جمع يعني العلماء طلاب العلم يعني أمثال هذه الحقوق، وأحيلكم إلى ما كتبته اللجنة الدائمة للإفتاء والدعوة والإرشاد في هذه المسألة وقت الفتن، فقد كتبوا كتابات كثيرة جدا في هذا الباب. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا، يعني الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهيجى ليوث شرى، وخيرهم من ولي منهم خلافته، والسبق في الفضل للصديق مع عمر، والتابعون بإحسان.
بعد أن ذكر حقوق ولاة الأمر على وجه العموم، ذكر حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة يرون أن أفضل الأمم والقرون هم القرن الذي ظهر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرون بالجنة، وأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر فعمر فعثمان فعلي. وهذا سنة تقريرية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع من الصحابة رضي الله عنهم. في حديث عبد الله بن عمر قال: كنا نخير بين الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول: خير الناس أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيقره. وهذه سنة وإجماع من الصحابة رضي الله عنهم. ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه، نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل الناس بعد عثمان رضي الله عنه، فإذا أفضلهم علي رضي الله عنه فاختاروه خليفة، فصار هذا إجماع ثاني على أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. هذا بإجماع كل الأحياء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان. ثم وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم رهبان بالليل، أي أنهم أصحاب عبادة بالليل، وفي النهار أنهم حفظكم الله فرسان، في النهار لدى الهيجة، لدى المعارك، ليوث أي أسود، شرى أي معارك، أنهم رجال صدقوا الله عز وجل في ليلهم وفي نهارهم. قال: وخيرهم من ولي منهم خلافته، يعني الأربعة، وهم حفظكم الله في الفضل، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فاجتمع في ترتيبهم الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فأولهم أبو بكر وهو أفضلهم وهو أولهم موتا، وثانيهم في الفضل عمر وهو الثاني في الفضل وهو الثاني في الموت، وثالثهم في الفضل عثمان وهو الثالث في الخلافة الثالث في الموت، ورابعهم في الفضل علي وهو الرابع في الخلافة والرابع في الموت. فاجتمعت فيهم الإرادتان: الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم تفضل.
والتابعون بإحسان لهم، وكذا أتباع أتباعهم ممن قفى الأثر.
نعم. ثم الفضل متسلسل حفظكم الله في هذه القرون على وجه الجملة، فكل قرن مضى خير من القرن الذي يليه، لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، هذا على وجه الإجمال. وإن كان حفظكم الله، الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر ديمها، لكن التجديد في القرن الماضي أفضل من التجديد في القرن الذي يليه، وهكذا حفظكم الله، والتجديد في هذا القرن أفضل من التجديد في القرن الذي يليه، هذا هو الأصل. وربما ستأتي قرون في المستقبل يكون يعني تاليها أفضل من سابقها، كالقرن الذي يكون فيها عيسى عليه السلام، هذا حفظكم الله لا يخرم القاعدة، هذا لا يخرم القاعدة. والقاعدة على إطلاقها أن القرون كلما قرب القرن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل من القرن الذي يليه. والتابعون، وهؤلاء التابعون إنما شرفوا باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كان الإنسان أقرب لاتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب من الفضل. ولذلك قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نحن لسنا من السابقين ولا من المهاجرين ولا من الأنصار، بقي علينا أن نحقق هذه المرتبة، وهي مرتبة الاتباع، اتباعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا، فلا تخر في حروب بينهم مقعت عن اجتهاد، وكن إن خذت معتذرا.
نعم، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، السكوت عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرون إلا بخير. نسكت عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم والله أفضل منا عند الله، وأعلم منا في دين الله ومراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أراد الله عز وجل لحكمة يعلمها أن تقع مثل هذه الأمور، وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: هذه دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. نقول والله هم خير منا، والله خير منا، كلهم خير منا وأفضل منا وأشد غيرة على دين الله منا وأشد تحريما للدماء منا، لكن هذا أمر أراده الله عز وجل فوقع كما أراده الله عز وجل لحكمة يريدها الله عز وجل. تفضل.
الله يجعل الآثار والسور وترك ما أحدثه المحدثون، فكم ضلالة تبعت والدين قد هجر. إن الهدى ما هدى الهادي إليه، وما به الكتاب كتاب الله قد أمر. فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر.
نعم، هذا هو الواجب على كل مسلم يريد النجاة لنفسه في الدنيا والآخرة، أن يكون متبعا لا مبتدعا، وأن يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأن يحذر مما أحدثه المحدثون المبتدعة في دين الله عز وجل، في مناهجهم، في عقائدهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في أخلاقهم. يتمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم في شأنه كله، يحرر معتقده كمعتقد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عباداته كعبادات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، معاملاته كمعاملات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أخلاقه كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن تشبه بقوم كان معهم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذه الكلمة، فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة بحبي لهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان تدخل الجنة. لا يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وآية محبتهم اتباعهم، قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولذلك أهل السنة والجماعة يقال لهم أهل الحديث، يقال لهم أهل الأثر، لأن أهل الخبر، لأنهم يحرصون على تتبع آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة هم فقط الطائفة الوحيدة التي تعتني بآثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة على فهم علمائها وفهم غيرهم. ولذلك يقولون: مصادرنا الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أصول منهج أهل السنة والجماعة تعظيم فهم الصحابة رضي الله عنهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: الأخذ بفهوم الصحابة رضي الله عنهم أولى بنا من الأخذ بفهومنا. إذا أردت أن تبحث المسألة وجدت فيها فهمان، فهم لشيخك أو لك وفهم للصحابي ثابت عنه، فقدم كلام الصحابي على كلام كل أحد، لأنهم أعلم بمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. البدعة ضد السنة، السنة اتباع والبدعة ابتداع، والأحاديث في ذم البدعة وأهلها كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو دين. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث من أركان الدين، هذا الحديث من أركان الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هنا عندنا شيئان: إحداث وعمل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذول العلماء المبتدعة الذين يحدثون بأنفسهم بدعة، عالم مبتدع يحدث بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا مردود عليه. ثم قال هذا الآخر: من عمل عملا، هذا المقلد للمبتدعة، يقول: إن وجدنا أبانا على أمة، وإن وجدتهم على أمة، إن كانت هذه الأمة على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعملها مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا تحدث في دين الله شيء، نحن نجدد دين الله، العالم الرباني يجدد إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. عندنا ثوابتنا الحمد لله: كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة. العالم الرباني عندنا هو الذي يدرس كتاب الله، يدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ فهم الصحابة فينزل هذه النصوص على واقع الأمة، هذا العالم الرباني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. إذن الإحداث في الدين بدعة ضلالة مردود على أصحابها، ومتابعة المبتدعة يقول هذا لو وجدنا العالم الفلاني وهذا قول مشايخنا، وإن كان قول مشايخنا، يجب أن تعرض قول مشايخك على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة، فإن وافق خذ وإن خالف رده لزاما. قال: والدين قد هجر، إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما. وكان صلى الله عليه وسلم يميز المنهج في كل جمعة، يقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. كان يقوله صلى الله عليه وسلم في كل جمعة يبين المنهج. هذا معنى قول الشيخ: إن الهدى ما هدى الهادي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما به الكتاب، كتاب الله قد أمر فلا مرى، وما في الدين من جدل. نحن لا نحتاج إلى آراء الفلاسفة أو كلام المناطق أبدا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولذلك لا نحتاج حفظكم الله إلى علم الجدل ولا إلى علم الكلام ولا إلى علم المنطق، لو كان فيه خير لنفع أصحابه، أصحابه عباد البقر، أعظم الفلاسفة الآن في الدنيا كلها مدرستان: مدرسة الهنود عباد البقر، ومدرسة اليونان عباد الوثن. لو كان فيهم خير هؤلاء الفلاسفة الكبار اليونانيين أو الهنود أو غيرهم ممن لهم مدارس في الفلسفة، لو كان فيهم خير ما عبدوا بقرة. غاندي هذا أعظم فيلسوف في هذه السنوات، الذي لمعته بريطانيا وحطته رئيسا للهند حتى يهجر المسلمون، وقتلت بريطانيا قرابة 25 مليون مسلم في الهند لما أسقطت الدولة المسلمة وجابت الهنادك من الجبال والغابات ونصبت غاندي عليهم رئيسا، يقول إن أمه البقرة خير من أمه الحقيقية. يقول: يا أخي انظر لها عقلا، فكر يا أخي عقلا، لما سأخذ جيدك فكر عقلا. يقول: أمه الحقيقية حملته 9 أشهر، أمه البقرة تشيل طول العمر يركبون عليها، أي الأحسن؟ أمه الحقيقية رضعته 2 سنين، أمه البقرة رضعته كم سنين طويلة، أمها البقرة تكلف شيء قليل، أمها الحقيقية تكلف شوف الفلسفة، هذه الفلسفة. ولذلك يعبدون البقر والشدة والدواب والحياة وكل شيء، واليونانيون يعبدون الأصنام والأوثان. أما المسلم الحمد لله عندهم فمن يتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ولذلك حفظكم لسنا بحاجة إلى علم الجدل ولا إلى علم الفلسفة ولا إلى علم المنطق، وإنما بحاجة إلى تدبر كتاب الله، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهل يجادل إلا كل من كفر شاك في دينه، لا يجادل في الدين إلا إنسان شاك في دينه والعياذ بالله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا.
كلمة واحدة فقط نعلق على هذا البيت، قوله الأسلاف يعني السلف، وفي هذا دليل على أنه لا عيب على من استخدم هذا المصطلح، وأن هذا المصطلح قديم جدا. هذا المصطلح حفظكم الله، مصطلح السلف والخلف، مصطلح قديم جدا. فهذا حفظكم ابن أبي زيد القرواني من علماء القرن الرابع يقول رحمه الله تعالى: يقول ابن أبي زيد القرواني صاحب المتن الأصلي قال: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، يعني من عقائدنا اتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. هذا ابن أبي زيد القيرواني صاحب المتن، صاحب النظم رحمه الله يقول: فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا. إذا لا عيب على من استخدم هذه الكلمة، لماذا يغضبون من هذه الكلمة؟ لا نعرف، ما سمعنا أحد يغضب إذا قال هذا حنفي وهذا أشعري وهذا ما تريدي وهذا قادري وهذا نقشبندي وهذا حنبلي وهذا شافعي. هذه مدارس إسلامية، مدارس نحن لا نقولها على وجه التعصب ولا نقولها على وجه التزكية، وإنما نبين المدرسة التي ننتسب إليها. إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، مدارس إسلامية تنتسب إلى هذا الدين، منها ما هو مبتدع ومنها ما هو متبع. أفضل هذه المدارس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم السلف المتقدمون، السلف. فهذا ابن أبي زيد رحمه الله من علماء القرن الرابع يقول حفظكم الله: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. إذا ما في إيش وجه الإنكار؟ ما في وجه إنكار. وجه الإنكار حفظكم الله أنهم حسدوك هذا الاتباع، حسدوك، ولما قطعوا أذنابهم يريدون كل الناس يقطعون أذنابهم، لما قطعوا وسيلة الاتصال بينهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ودخلوا هذه المدارس وما استطاعوا أن يخرجوا منها، أرادوا أن يحسدوك هذا الاتباع وهذا القرب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يعاب حفظكم الله على من اعتزى إلى مذهب السلف أو انتسب إليه كما هو مقرر في كتب أهل العلم. نعم.
يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهر، والحمد لله مولانا ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر، ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر، ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا.
أحسن، يعني بعد أن حمد الله على إتمامها نحن نحمد الله كذلك على إتمامها ونصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. ذكر ركنين من أركان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاعتقاد بعموم بعثته صلى الله عليه وسلم ورسالته، وأن رسالته صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات. هذا واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، تعتقد أن رسالته عامة لجميع الورى إنسهم وجنهم منذ مبعثه إلى قيام الساعة، كل هؤلاء يجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رسالته خاتمة الرسالات، ناسخة الرسالات، باقية إلى أن يرث الله الأرض من عليها. لا تزال طائفة الأمة حق ظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله. نعم.
محمد خير كل العالمين، به ختم النبيين والرسل الكرام جرى، وليس من بعده يوحى إلى أحد، ومن أجاز فحل قتله هدرا.
يعني لا يوحى إلى أحد بعد هذا وحي تشريع، انقطع الوحي التشريعي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان إذا نزل عيسى عليه السلام آخر الزمان يعني قد يوحى إليه بوحي، لكنه لا يخالف ما عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما دون ذلك ما هناك وحي يوحى على أحد أبدا. ولذلك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى فقد كفر، عد هذا ناقضا من نواقض الإسلام. وعلى هذا نرد على الصوفية ونحوهم من يزعمون أنه يوحى إليهم ونحو ذلك. نعم.
والآل والصحب ما ناحت على فنن ورقى وما غردت قمرية سحرة.
نعم. والحمد لله رب العالمين. في طلب هنا حفظكم الله، بعض الإخوة يقولون نرجو من القارئ أن يقرأ القصيدة كاملة، فإن كان عندك طاقة تقرأها كاملة فلا بأس. 5 دقائق. طيب تفضل. نعم نعم، هكذا ذكر، هكذا ذكر في النصوص يعني ضبطها بالذال. تفضل يا شيخ، نسمع القصيدة كاملة عشان نضبطها بالشكل، عشان القارئ ما شاء الله جيد، جزاه الله خير، نسأل الله ينفع به ويعينه. تفضل يا شيخ.
نظم مقدمة الرسالة للشيخ أحمد بن مشرف الأحساء المالكي. قال رحمنا الله وإياه: الحمد لله حمدا ليس منحصرا، على أياديه ما يخفى وما ظهر، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر، على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا وما افتخر، نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر. وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفر، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشر. قال رحمه الله تعالى: باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطر، أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برى، رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا، وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزرا، وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظرا، لا يبلغ كنه وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من افتكرا، وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدرا، حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جرى، وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأرضين إذ كبرا، ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسأل الوحيين والفطرا، إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول فتابع من روى وقرأ، فالله حق على الملك احتوى وعلى العرش استوى وعن التكييف كن حذرا، والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى، وأن أوصافه ليست بمحدثة كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكر، وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشر، وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا، يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالخط يثبته في الصحف من زبرا، وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضرا، فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا، حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظر إليك، قال له الرحمن موعظة أنى تراني ونوري يدهش البصر، فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى، حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبرا. ثم قال رحمه الله: فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره. وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكر، فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطر، وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكر، فإنه من قضاء الله قدره، فلا تكن أنت ممن ينكر القدر، والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمر الإله جرى، ففي يديه مقادير الأمور وعن قضائه كل شيء في الورى صدرا، فمن هدى فبمحض الفضل وفقه ومن أضل بعدل منه قد كفر، فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا. فصل في عذاب القبر وفتنته. ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدر، وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر، وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبر، وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجر، لكنما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر، وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمر، وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقر. فصل في البعث بعد الموت والجزاء. وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حق، فيحيى كل من قبر كما بدا خلقهم ربي يعيدهم، سبحان من أنشأ الأرواح والصور، حتى إذا ما دعا للجمع صارخه، وكل ميت من الأموات قد نشر، قال الإله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهر، فيوقفون ألوفا من سنينهم، والشمس دانية والرشح قد كثر، وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا، وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظرا، لها زفير شديد من تغيضها على العصاة وترمي نحوهم شررا، ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغرا، فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفرا، ومن يكن باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشرا، ووزن أعمالهم حق فإن ثقلت بالخير فاز وإن خفت فقد خسرا، وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفرا، وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء وليس الشرك مغتفرا، وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبر، أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكر، وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر، كذلك النار لا تفنى وساكنها، أعدها الله مولانا لمن كفر، ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجر، وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاص بها سجرا. فصل في الإيمان بالحوض. وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكرا، أحلى من العسل الصافي مذاقته، وأن كيزانه مثل النجوم ترى، ولم يرده سوى أتباع سنته، سيماهم أن يرى التحجيل والغرر، وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدثوا الغيرا، وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا، وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمر، وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكر، وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمر، إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا، وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا، أعني الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهجى ليوث شرى، وخيرهم من ولي منهم خلافته، والسبق في الفضل للصديق مع عمر، والتابعون بإحسان لهم، وكذا أتباع أتباعهم ممن قفى الأثرا، وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا، فلا تخذ في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خفت معتذرا، والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والسور، وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجر، إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمر، فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر، فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا، يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهر، والحمد لله مولانا ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر، ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر، ودينه نسخ الأديان أجمعها،
وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا. محمد خير كل العالمين به ختم النبيين والرسل الكرام جرى، وليس من بعده يوحى إلى أحد، ومن أجاز فحل قتله هدرا. والآل والصحب ما ناحت على فنن ورقى، وما غردت قمرية سحرا.
ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خيرا، أحسن عليكم ونفع الله بك، أحسنت. نحن نحمد الله عز وجل ونشكره على إتمام هذه المقدمة وهذا النظم البديع، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل علمنا خالصا لوجهه الكريم. 10 دقائق نأخذ ما تيسر من كتاب التوحيد نختم به درسنا بإذن الله عز وجل. لا، الأمر في المعصية، إذا أمر السلطان بمعصية الله عز وجل فلا يطاع، لكن لا تنزع من طاعة، طاعة السلطان باقية والبيعة باقية، وإن عصى وإن ظلم وإن جار، كما قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ومعصيته على نفسه هو، ما لنا علاقة بمعصيته، إنما نحن نسمع ونطيع حفاظا على ديننا ودمائنا وأموالنا وأعراضنا. ما جاء القاري؟ نعم. تسمي بأسماء الملائكة، أسماء الملائكة على نوعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي ضمن الدورة العلمية 9 المقامة في مسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في مدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية. وفي هذا اللقاء نتدارس منظومة الشيخ أحمد بن علي بن مشرف رحمه الله لمقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ولعل هذا هو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى في هذه المنظومة، فنسأله سبحانه وتعالى العون والسداد والتوفيق والقبول. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قال الناظم رحمنا الله وإياه: فصل في الإيمان بالحوض، وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكر، أحلى من العسل الصافي مذاقته، وأن كيزانه مثل النجوم ترى، ولم يرده سوى أتباع سنته، سيماهم أن يرى التحجيل والغرر والغرر، وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده، ورجال أحدث الغيرا.
أحسن. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى وبعد أن ذكر الناظم رحمه الله تعالى بعض أمور الآخرة من نفخ وبعث وحشر وميزان وصحف ومجيء رب العزة والجلال للفصل بين الناس، بدأ يذكر الأمور الأخرى التي تكون في عرصات يوم القيامة قبل دخول الجنة والنار، ومن ذلك حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأحاديث حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المتواترة، وجاء في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنه مربع طول كل ضلع من أضلاعه مسيرة شهر، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يرحمك الله، وأن كيزانه أي آنيته التي يسقى منها كعدد نجوم السماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قائم على حوضه يسقي الناس، وأن من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذه بشرى من الله عز وجل في ذلك المقام العظيم بدخول الجنة لكل من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من شرب منه شربة لم يظمأ بعد. من النبي صلى الله عليه وسلم فبين ذلك إذ تأتيهم الملائكة الشداد غلاظ فيمنعونهم من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لما يرى من آثار الصلاح عليهم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أمتك؟ قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وجوههم قد استنارت وأقدامهم قد استنارت وعلاها البياض من آثار الوضوء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الواردين عليه حوضه بآثار الغرة والتحجيل، وتعجب من منع الملائكة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تشرب من حوضه، فتعجب صلى الله عليه وسلم من منع الملائكة لهذه الجماعات. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم، وإنه ليذاد بأناس من أمتي عن حوضي، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا منقلبين على أعقابهم منذ فارقتهم. قال: فأقول: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. وقد اختلف شراح الحديث في هؤلاء الجماعات الذين يمنعون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في وقت هم في أمس الحاجة إلى الشراب، لأن الناس يحشرون يوم القيامة كما تعلمون قد غلبهم العطش والجوع والخوف. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالشاهد حفظكم الله عامة كلام شراح الحديث أن هؤلاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وممن يقوم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يقومون بها على غير السنة، على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، غيروا وبدلوا، وإن كانوا داخلين في جماعة المسلمين من حيث القيام بشعائر الإسلام، فهم يتوضؤون كما نتوضأ ويصلون كما نصلي، ولذلك آثار الوضوء بادية عليهم، لكنهم على هدي خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف منهم وتنكر. وفي هذا خطورة للبدعة. والإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب الفتن، وعد الابتداع في الدين من الفتن، عد الابتداع في الدين من الفتن. ولذلك صاحب البدعة على خطر عظيم، لأن الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أمان من الدخول في النار يوم القيامة، أمان الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب البدعة لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على خطر عظيم والعياذ بالله. ولذلك ينبغي علينا أن نفحص أعمالنا دائما لنرى هل هي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هل هي خالصة لله عز وجل أم لأحد فيها نصيب. ولذلك إذا لم تكن خالصة نخلص، الله أكبر، دائما نتذكر أن الله أكبر. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كذلك نتذكر، ننظر إلى أعمالنا هل هي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن لم تكن خالصة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفع صاحبها يوم القيامة. وقد وقع في روايات بعض روايات هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فطار الرافضة بهذه اللفظة فرحا وقالوا هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يمنعون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرب منها أحفاد مزدك، أحفاد مزدك يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمنعون. وهذا من العجائب، حرام على بلابله الدوح، حلال على الطير من كل جنس. وهذا تأويل فاسد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي أي المسلمين، لأن الأنبياء يوم القيامة كل قائم على حوضه، كل نبي من الأنبياء قائم على حوضه يدعو أصحابه أي أتباعه، يدعو أصحابه أي ماذا؟ أتباعه على دينه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمصطلح الشرعي هم من كان على عهده صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما على الإصطلاح العام فكل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، هم يعدون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما يقال رجل قال أصحابنا الحنابلة، وقال أصحابنا المالكية، قال أصحابنا الشافعية، وقال أصحابنا الأحناف، وكم بينهم وبين الشافعي ومالك أبي حنيفة. فكلام الرافضة هذا مردود على عليهم، عليه من الله ما يستحقون. ذكر الشيخ رحمه الله يعني شرطا مهما قال: ولم يلده سوى أتباع سنته. هذا الذي ذكر، ما قال: وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيرة. هذا بالنسبة لما ورد في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بقي حفظكم الله، ما العلاقة بين الحوض والكوثر؟ وهل الحوض هو الكوثر؟ وأين مكان الكوثر وأين مكان الحوض؟ أحسنت، تفضل، أحسنت. ما العلاقة بينهما؟ أن ماء الحوض من الكوثر، الكوثر في الجنة نهر أعطاه الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يسقيني وإياكم منه. إذن الكوثر نهر في الجنة خص الله عز وجل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، له ميزابان يشخب منهما ماء يصبان في الحوض، والحوض خارج الجنة، الحوض هذا البناء العظيم خارج الجنة، لكن ماءه من الكوثر يستمد ماءه، له ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من فضة يصبان في هذا الحوض. ولذلك بعض الناس يقول يعني أن هذا هو الكوثر، لأن ماءه ماذا؟ لأن ماءه من الكوثر. والصحيح لا، أن الحوض خارج الجنة والكوثر داخل الجنة، الكوثر داخل الجنة والحوض خارج الجنة. كيف يسقى الناس من هذا الحوض؟ لم ترد روايات صحيحة في كيفية سقي الناس، والظاهر أن القضية فيها تفصيل، فمنهم من يشرب بنفسه ومنهم من يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وإن لم تأتي هذه العبارة صريحة في أحاديث إلا أن عموم الأحاديث يشعر بذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا ما هويت لأسقيهم، فنسب السقيا له صلى الله عليه وسلم. اختلوا جدوني أي منعوا، حتى إذا ما هويت لأسقيهم، فدل هذا على أن السقيا فيها تفصيل، في منهم من يشرب بيده بنفسه لأن عدد كيزانه كنجوم السماء كثرة، عدد كيزانه أي الآنية التي يسقى منها كعدد نجوم السماء، ومنهم من يتشرف بسقي النبي صلى الله عليه وسلم له لأنه صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا ما أهويت لأسقيهم، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يباشر سقي الناس بيده.
فضل بيت واحد.
وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا.
نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يقع بعد ذلك، وهو المرور على الصراط، المرور على الصراط. والصراط حفظكم الله جسر ينصبه الله سبحانه وتعالى على ظهر جهنم. الصراط جسر ينصبه الله عز وجل على ظهر جهنم يمر عليه المؤمنون، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل المضمرة، ومنهم من يمر كالغيث استدبرته الريح، ومنهم من يمر كأشد الرجال عدوى، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يهرول هرولا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا على قدر أعمالهم. وهذا المرور على الصراط عام في كل المؤمنين، أما الكافرون فإنهم لا يجاوزونه، يسقطون قبل الصراط. ولذلك قال الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم الآيات. فإذا أقبل الناس على الصراط تهاوت فتحت أبواب النار لمن؟ الكفار، فدخلوها، فلم يبق إلا المؤمنون ومعهم المنافقون، فيحول الله عز وجل بين المنافقين وبين النور الذي يقودهم على الصراط، فيمر الناس، وحتى الأنبياء يمرون، حتى الأنبياء يمرون. ولذلك لما سألت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، قال: ذلك المرور على الصراط، ذلك المرور على الصراط. قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال بعض السلف رحمهم الله: قد أوعدك الله عز وجل بدخول النار، فاحتل لنفسك أيها المسكين، احتل. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان ذلك كان
إيش؟ كان ماذا؟ إيش قبلها؟ وإن منكم إلا واردها كان ذلك، ما في ذلك؟ وإن منكم إلا واردها؟ لكن فيها ذلك ولا ما فيها ذلك؟ ما فيها ذلك. طيب،
ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ثم ننجي الذين اتقوا. فهل نحن منهم أم لا؟ هذا وعد من الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان ذلك.
ما في ذلك،
كان على ربك.
شوفوا رجل، شوفوا رجل، ما تجي يا أخي. طيب رجل
وإن منكم، شوفوها في سورة مريم، يقول الشيخ رجعوها.
راجعته؟ ما في ذلك. طيب،
إذن هذا وعد من الله عز وجل بدخول النار لجميع بني آدم. بقي حفظكم الله أن نحتال لأنفسنا، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: وذلك بتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا بد حفظكم الله من تحقيق التقوى حتى نسلم من هذه النار التي تلظى، نعوذ بالله من ذلك. وقد ورد في وصف الصراط أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وأنه دحض، وأنه مزلة، وأن عليه كلاليب كشوك السعدان تخطف الناس، فمن ناج ومن هالك والعياذ بالله. والصراط حفظكم الله غير الجسر الآخر المسمى القنطرة، وذلك أن المؤمنين إذا خلصوا من الصراط مكثوا ما شاء الله لهم أن يمكثوا في مكان يقال له القنطرة. فالقنطرة الواردة في هذه النصوص غير الصراط، غير الصراط. والحكمة من القنطرة كما جاء في بعض الأحاديث أن الناس يحصرون فيها ليهذبوا، ويخرج الله عز وجل ما في نفوسهم، ويقتص لبعضهم من بعض، ثم ينشئهم طورا آخر يقبل نعيم الجنة، فيطورهم الله عز وجل على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، ويجعل الله عز وجل وجوه أول زمرة تدخل الجنة على هيئة القمر ليلة البدر. ثم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقرع باب الجنة كما مر معنا في أحاديث الشفاعة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمر، وأن
نعم نعم
وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكر.
نعم. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله المسائل المتعلقة باليوم الآخر، ذكر هنا معتقد أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان، فقال رحمه الله: وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد أي نية وقول وفعل للذي أمر، أي أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه حفظكم الله أركان الإيمان، أركان تعريف الإيمان. ولو رجعنا إلى أول المنظومة لا رأينا حفظكم الله أن الشيخ رحمه الله اختصر أولا ثم فصل. اختصر أول المنظومة قال: باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات، ما ذكر العمل، لأن الشيخ يتكلم هنا عن قضية اعتقادية تتعلق بالاعتقاد واللسان. لكن لما أراد أن يعرف الإيمان شرعا فصل فذكر العمل. ولذلك قد يأتي مستعجل فيقول الشيخ مرجئ، انظر ماذا قال: قال ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن، الألسن ما قال العمل. فالشيخ من المرجئة، قد يقولها مستعجل، قد يقولها. ولذلك حفظكم الله، الواجب على طالب العلم إذا سمع كلمة من عالم أن يرد كلامه إلى أصوله. هذه قاعدة عندنا، قاعدة. إذا سمعت كلام عالم، بل إذا سمعت كلام متكلم، حتى الآن اللغة العربية ربما استعمالنا للفظة الواحدة تختلف من قبيلة إلى أخرى، من بلد إلى آخر يختلف المصطلح. فإذا جئت تحاكمني، ما تحاكمني على فهمك للمصطلح، وإنما تحاكمني على فهمي أنا للمصطلح. فإذا تكلمت بالكلمة أنا أقصد المعنى الذي أعتقد ونشأت عليه. أنا نشأت على أن هذا الكلمة، هذه المفردة 1، 2، 3 حروف تدل على هذا المعنى. ما تقول لا هذا عندنا معناها كذا وكذا، هذا عندكم أنتم. أنا لا أتكلم بلسانك أنت، إنما أتكلم بلساني. وهذا أيضا حق علمائنا علينا، أن نحمل كلامهم على أحسن المحامل. مثال على هذا، قال السلفي تأويل هذه الآية، القول في تأويل هذه الآية، فتقول أعوذ بالله هذا مؤول، انظر المؤولة، الشيخ فلان من المؤولة. يقول يا أخي الفاضل، هذا الشيخ يتكلم بلسان السلفيين، التأويل السلفي له عند عدة معان عندهم، من ذلك التفسير كما هو صنيع ابن جرير الطبري رحمه الله. ابن جرير الطبري مثلا كلمة التفويض، قال سلفي ونحن نفوض كيفية صفات الله عز وجل، فقال انظر هؤلاء السلف مفوضة، ومذهب السلف هو التفويض كما زعم ذلك بعض المتكلمين. نقول لا، إنما أثبتوا المعنى وفوضوا الكيفية. وهكذا حفظكم الله، لما رأينا حفظكم الله كلام أحمد بن علي بن مشرف على كلام الشيخ ابن أبي زيد القيرواني، لأن صاحب المتن أسوأ ماذا قال، قال من ذلك، صاحب المتن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره. ما جاب العمل، ما جاب العمل، لكنه بعد فترة في الكتاب ذكر حفظكم الله، شوف ماذا قال، قال وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالأعمال وينقص بنقصها. لو أن مستعجلا قرأ بس أول الكتاب لقال ابن أبي زيد المرجي وناظم الرسالة أحمد بن علي بن مشرف مرجئ مثله، هكذا يظن، أعوذ بالله. هذا من العجلة التي أصيب بها كثير من طلاب العلم. ولذلك الواجب علينا أن نحسن ظننا بعلمائنا، فكل متكلم نحمل كلامه على أصوله، على أصوله. فإذا وجدت إنسانا يقول مثلا الأعمال شرط من شروط الإيمان، نقول من قائل هذه الكلمة؟ هل هذا أشعري أم سني؟ أم ما هو هذا الرجل الذي قال هذه الكلمة؟ فإن قالوا أشعري نقول نعم، لأن الأشاعر يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، وفسر الإيمان بالتصديق والقول فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شطر وقيل بل شرط كالعمل، شرط عندهم، شرط ما هو داخل في ماهية الشيء، هكذا زعموا. وإن قلنا لا والله فلان قال فلان السلفي من رسول الجنة، قل لا، ما يقصدوا، ما يقصدوا الشيء، لأن مصطلح الشرط هذه كلمة حادثة، فبعض الناس يرى الشرط داخل في الماهية وبعضهم لا يراه داخل في الماهية. تقول المتكلمون والمناطق يقولون الشرط ليس داخل في الماهية بخلاف الركن، نقول إيش دخلنا بهم؟ هذا كلام المتكلمين، ما تلزمني حفظك الله بمذهب المتكلمين. انظر إلى مجموع كلامي تجد أني أرى أن الأعمال ركن، جزء، شعبة من شعب ماذا؟ من شعب الإيمان. وكذلك إذا وجدنا إنسان من العلماء يقول الأعمال شرط صحة، ما تقول هذا من الخوارج الذين يكفرون بترك أفراد العمل، ولكن انظر إلى كلامه، من هو هذا الرجل؟ إن كان من أهل السنة تقول لا، أصله أنه لا بد من العمل، أن العمل ركن، ما يقصد أن ترك العمل يكفر، ترك أفراد العمل يكفر. وهكذا حفظكم الله، كل متكلم تنزل كلامه على ماذا؟ على أصوله وتحسن الظن. إن كان من أهل السنة تقول لا، الشيخ ما يقصد، نعوذ بالله من ذلك، والشيخ إن أجمل في هذا الموضع له كلام موصل في موضع آخر عن أحمد بن علي بن مشرف على ما نظر من عقيدة ابن أبي زيد القرويني، أجملوا في المقدمة لكنهم في الداخل ماذا؟ فصلوا، فحملنا كلامهم المجمل على كلامهم ماذا؟ المفصل. يقول واحد كلامه فيه اضطراب، اضطرب، نقول لا، ما هو اضطراب، الإنسان قد يجمل أحيانا وقد يفصل أحيانا، هذا ربنا عز وجل كم مرة كرر قصة موسى عليه السلام، كم مرة كرر مرارا، أجمل مرة وفصل ماذا؟ أخرى، لشيء، لحكمة، لبلاغة يقتضيها سياق القصة. فكذلك حفظكم الله العلماء، كل متكلم ربما يجمل مرة لمناسبة ويفصل أخرى لمناسبة، فنحن نحسن ظننا بعلمائنا، كل من كان أهل السنة ننزل كلامه على مذهب من؟ على مذهب أهل السنة. فالشيخ رحمه الله هنا تكلم بكلام واضح، فصل فيه ما أجمله في الموضع الأول لما قال أن الإيمان وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا، نطق اللسان بما في الذكر قد سطر. وهذا العمل ما في عمل، صحيح؟ إذن هو مرجئ؟ هل هو من المرجئة؟ هل هو مضطرب؟ نقول لا، الشيخ هنا اختصر وأجمل لمناسبة. ثم فصل الشيخ رحمه الله كذلك لمناسبة. هذا الكلام حفظكم الله، هذه الأبيات، هذان البيتين للعلماء رحمهم الله مسائل كثيرة في الإيمان الحقيقة، نذكر أهمها مجملة. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يقوم على أربعة أركان، أولها اعتقاد الجنان ونطق اللسان وعمل بالجوارح والأركان والفيصل الفارق يزيد بالإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية، وإن أردتها سجعة يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، وإن أردت خامسا كما ذكره العدوي رحمه الله في كتاب الإيمان قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويزول بالردة، الردة نعوذ بالله، والردة كما أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، الردة كذلك نعوذ بالله تكون بالاعتقاد وتكون بالقول وتكون بالعمل. هذا بالنسبة لتعريف الأركان الإيمان. أما تعريف الإيمان لغة، فالصحيح حفظكم الله أن الإيمان في اللغة الإقرار المتضمن لتصديق القلب واللسان والجوارح، وإن شئت أن تقول عبارة مشهورة التصديق فلا بأس، لكن تقول الإيمان تصديق خاص يتضمن تصديق القلب واللسان والجوارح، هذا تعريف الإيمان من حيث اللغة. الفرق الإسلامية لها كلام كثير حفظكم الله في قضية تعريف الإيمان، لكن الذي يهمنا أن أهم مسألة بيننا وبين الفرق الإسلامية مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان. هذه أشهر مسألة بين أهل السنة والجماعة وبين طوائف الإرجاء، هل الأعمال من الإيمان أم ليس من الإيمان؟ الصحيح أن الأعمال من الإيمان، فإن قيل هل هي شرط صحة أم شرط كمال؟ قل لا أقول شرط صحة ولا أقول شرط كمال، وإنما أقول الأعمال من الإيمان، من الإيمان. لا تقول، لا تقول شرط صحة، ولا تقول شرط كمال، ولا سيما وقت الفتنة. لما قامت فتنة خلق القرآن أمر السلف رحمهم الله تلاميذهم أن يتمسكوا بالعبارات الشرعية، وأن يفصلوا القرآن كلام الله غير مخلوق، لابد كلام واضح. ونحن نقول الأعمال من الإيمان، الأعمال جزء من الإيمان، الأعمال شعبة من الإيمان. شرط كمال ولا شرط صحة؟ نقول هذا الكلام ما جاء لا في كتاب ولا في سنة، ولا قاله السلف الصالح، وفيه فتنة، فنحن لا نقوله. قالوا إن طيب قاله فلان العالم، قلنا فلان العالم تسأله هو، ونحمل كلامه على أحسن المحامل، سواء قال شرط كمال أو قال شرط ماذا أو قال شرط صحة. المسألة الثانية العلاقة بين الإسلام والإيمان، مر معنا هذا مرارا في غير ما مناسبة، أن العلاقة بينهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ومراتب الدين ثلاثة، أولها الإسلام، ثم إذا ترقى صار مؤمنا، ثم إذا ترقى صار محسنا. محسنا يعني متقنا أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة الإحسان، تجمع الإيمان وتجمع ماذا؟ تجمع كذلك الإسلام. كذلك من المسائل قضية مرتكب الكبيرة عندنا تنقص الإيمان، كما مر معنا في الدرس الماضي، تنقص الإيمان ولا تخرجه، ولا تخرج صاحب من الإيمان. مسألة الاستثناء في الإيمان كذلك لما ذكر العلماء، مسألة الاستثناء في الإيمان، هل يشرع أن تسأل أخاك أمؤمن أنت؟ يقول هذا لا يشرع، لكن إن سئلت بما تجيب؟ إن قلت أنا مؤمن لا بأس، أو قلت أنا مؤمن إن شاء الله فلا بأس، أو قلت مؤمن بالله وملائكته وكتبه فلا بأس، وإن قلت أرجو فلا بأس، فلا بأس. أما إن كان السائل يسألك يعني مؤمن بمعنى مسلم، يعني أنت مسلم ولا أنت مسلم، يسألك مؤمن أنت يعني مسلم، تقول تجيب بنعم قولا واحدا ما في استثناء، تقول نعم مسلم. أما إن أراد أن يسألك سؤال التزكية، أنت من المؤمنين المشايخ العلماء الأولياء، فتقول آمنت بالله وملائكته، أو تقول إن شاء الله، أو تقول إن شاء الله. والمسألة فيها كلام كثير أهل العلم رحمهم الله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمراء، إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا.
نعم. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله مسائل الإيمان، انتقل إلى مسألة درج العلماء رحمهم الله تعالى على ذكرها في كتب المعتقد، لأن كثيرا من أهل الأهواء يخالفون، ألا وهي السبع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. درج العلماء رحمهم الله على ذكر هذه المسألة في كتب العقائد. وهذه المسألة حفظكم الله تحتها عدة مسائل، أولها في قوله رحمه الله أولي الأمر، وأن طاعة أولي الأمر واجبة. من هم أولي الأمر؟ أولي الأمر عند أهل السنة والجماعة نوعان: العلماء في الأمور العلمية، والأمراء في الأمور العملية. إذا أردت أن تستفتي في صلاتك أو صيامك أو زكاتك أو حجك أو نحو ذلك، تسأل عالما ربانيا. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم يجب عليك أن تعمل، هذا هو الواجب عليك، تسأل. فإذا أفتاك العالم وجب عليك أن تعمل، وجوب شرعي. إذا حكم القاضي وجب عليك وجوب شرعي أن تنفذ. ما لك خيار أبدا. إذا قال القاضي هذه الزوجة طالق طالق، إذا قال المفتي طالق طالق، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال ارجعها ارجعها، إذا قال هذا الطلاق لا يعتبر لا يعتبر. هذا واجب. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما الأمور العملية من تنظيم أمور الدنيا ونحوها ذلك، فهذه إلى الأمراء الذين ولاهم الله عز وجل أمرنا. وفي هذا نعرف حفظكم الله منزلة العلماء رحمهم الله في الإسلام ومنزلة الأمراء في الإسلام، وأن هذا الدين لا يقوم إلا بالعلماء والأمراء، وأنه لا بد من الجماعة، وأن خلاف الجماعة فرقة وفوضى. وكما ذكر غير واحد من السلف قال إن هذا الدين لا يقوم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، لولا الإمامة لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية حفظكم الله، ما هي الأدلة على وجوب طاعة ولي الأمر؟ الأدلة على هذا كثيرة جدا. ذكر الإمام مسلم رحمه الله شيئا منها في كتابه الإمارة، وذكر الإمام البخاري شيئا منها في كتابه الفتن. من ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومن شرطك ومكرهك وأثرة عليك. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كذلك إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ومنها كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. ومنها كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من بات وليس في عنقه بيعة فمات مات ميتة جاهلية. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. هناك حفظكم الله أمور في الحقيقة كثيرة في هذا الباب، منها أن كثيرا من طلاب العلم للأسف الشديد يتحرجون في الكلام على حقوق الأئمة على الملأ، وكأنه سبحان الله ما عندنا في هذه القضية أدلة من الكتاب والسنة. السلف رحمهم الله يذكرون حقوق ولي الأمر في كتب العقائد، يذكرون ذلك في كتب العقائد، ويعدون من خالف هذا مخالفا للمعتقد كالخوارج والمعتزلة ونحوهم الذين خالفوا في هذا الباب، يعدون المخالفة في هذا الباب مخالفة في المعتقد. فلماذا بعض طلبة العلم يستحي نسأل الله العافية من الكلام في هذه المسائل، أو يظن أن هذا مداهنة؟ نعم مداهنة إذا تكلمت هذا رياء وسمعة ونفاقا، أو طلبت في هذا دنيا، أو وافقتهم وأفتيتهم على حرام، نعوذ بالله من ذاك. لا، على المرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذا قال لا تصلي صلي، إذا قال لا تصوم صم، هذه مسألة لا علاقة هذه بهذه، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. لكن لا يستقيم أمر الدنيا والآخرة إلا بطاعة الأمراء، إلا بالدخول تحت جماعة المسلمين وإمامهم، وإلا تكون الدنيا فوضى تضيع أعراضنا وتضيع دماؤنا وتضيع ماذا؟ عقائدنا. فلا يستحى حفظكم الله من هذه القضية. وليس كل متكلم في هذا الباب يظن فيه السوء. الأمر الثاني، يجهل كثير من الناس الطرق الشرعية التي تثبت بها الإمامة. يظن كثير من الناس أن الإمامة لا تثبت إلا عن طريق الانتخابات، وهذا كلام باطل ليس صحيح. ثبوت الإمامة عند أهل السنة والجماعة لها أربعة طرق. أي إمام ثبت إمامته من أحد هذه الطرق فهو إمام شرعي. الطريق الأول أن تثبت إمامته بنص شرعي أن هذا إمام، كما هو حال أبي بكر رضي الله عنه عند بعض العلماء، قالوا ثبتت إمامة أبي بكر رضي الله عنه بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، إما جلي وإما خفي. الأمر الثاني أن تثبت إمامته بتولية من قبله له، كما هو حال عمر رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة كتب كتابا أن الخليفة بعد عمر رضي الله عنه، فرضي الصحابة رضي الله عنهم ذلك وبايعوه خليفة بعده. الطريقة الثالثة أن يختاره أهل الحل والعقد، أن يختاره أهل الحل والعقد ولا عدد لأهل الحل والعقد، وإنما العلة اللي في أيديهم حل الأمور وعقدها، اللي في أيديهم حل الأمور وعقدها، أمراء الأجناد، أمراء الجيش، شيوخ القبائل، الناس الذين لهم قدرة، العلماء الكبار الذين لهم قدرة على حل الأمور وعقدها، إذا بايعوا إماما وجب على جميع الناس أن يبايعوه، لأنهم بيدهم تصريف مثل هذه الأمور. الأمر الرابع أن يتغلب متغلب على بلد بالقوة ويكون صاحب منعة وقوة فيبايعه الناس، فإذا بايعه الناس وقد تغلب عليهم بالقوة وجب على جميع أهل البلد أن يدخلوا في هذه البيعة وجوبا شرعي، ويعتبر الخروج عن هذه البيعة خروج عن جماعة المسلمين وإمامهم. تراجعون هذه المسائل حفظكم الله مجتمعة في تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. تراجعونها مجتكر الشيخ 10 مسائل رحمه الله في ذلك المكان. ما هي حقوق ولي الأمر على رعيته؟ أول حق من حقوق ولي الأمر على رعيته أن يحبونه في الله، ويسألون الله له الإعانة والتوفيق والسداد، فهو والله كقائد السفينة، إن سدده الله عز وجل سلمنا، وإن تركه الله عز وجل هلك وهلكنا. وقد جاء في الحديث: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتدعون الله لهم ويدعون الله لكم. تحبه في الله عز وجل، لا تحبه للدنيا، تحبه وتعظمه في قلبك، وتسأل الله أن يعينه وأن يسدده، وإذا صليت في الله تدعو الله له. والله يقود سفينة في محيطات متلاطمة، محيطات متلاطمة يمينك وشمالك، وهذا يقود هذه السفينة، أنت نائم قار العين، وهو عنده عسكر وشرطة ومباحث واستخبارات وجيوش يحرسون دينك ويحرسون دمك ويحرسون عرضك ويحرسون عقيدتك ويحرسون مالك، أنت في بيتك ومالك في السوق عليه حرس يحرسونه. قائد سفينة، لا تقول فعل الله به وفعل الله به وفعل الله به، فإن فعل الله به ما قلت هلك، وإن هلك هلكت. وقد رأينا ما وقع في مشرق الأرض ومغربها لما هلكت سلاطينهم كيف فعل الله بهم؟ ضاعت عليهم دنياهم وآخرتهم إلا أن يسلمهم الله عز وجل. تحبه من قلبك وتعظم من قلبك وتسأل الله عز وجل أن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه وأن يقيم عليه الدين. وهذا فيه أدلة كثيرة حفظكم الله في الكتاب والسنة. الحق الثاني السمع والطاعة بالمعروف. السمع والطاعة بالمعروف، لأنه لا تستقيم أمور الدنيا إلا بالسمع والطاعة. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ما يمكن تكون الدنيا فوضى. أيما أمر نظمه الحاكم يجب أن تطيع لله عز وجل، تطيع لله عز وجل، تستخرج رخصة لله وتطيع. سمعنا وأطعنا، جواز سمعنا وأطعنا، إقامة سمعنا وأطعنا، صك سمعنا وأطعنا، محكمة سمعنا وأطعنا، بقلبك رخصة لبيتك سمعنا وأطعنا، من كل قلب من كل راحة. لأن هذه الأمور إنما عملت لتنظيم أمور دنياك، وهم ليسوا بدعا في هذه القضية. فالدول مسلمها وكافرها كلها قد نظمت أمورها، ونحن حزمة عود في حزمة كما قيل. فتسمع ولا تستشكل، لا تستشكل مثل هذه القضايا، وإنما تسمع طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الحق الثالث أن تنصح له من كل قلبك، تخلص له في الطاعة، تخلص له في الدعاء. أو النصيحة على ظاهرها، إن رأيت خللا حفظك الله وكان عندك قدرة على أن تنصح له مباشرة انصح له مباشرة، أو أوصل ما رأيت من خلل إلى عالم رباني ينصح له. ولا يظن ظان حفظكم الله أن كل إنسان ينصح يصلح للنصيحة أبدا. المشكلة عند كثير من الشباب اليوم أنهم نزلوا أنفسهم منزلة المفتي، كل شاب يظن نفسه المفتي، فإذا رأى خطأ يريد أن يدخل على السلطان فينصحه بنفسه، يأمره وينهى. هذا محال حفظك الله والله. يعني انظروا حفظكم الله في أي مسألة علمية يختلف طالب شاب بين اثنين يختلفون في مسألة علمية من عقب العشاء إلى الفجر وهم يتناظرون، وهم شباب صغار ما أحد يتنازل للآخر، شباب صغار حافظين لخمسة أحاديث أو ستة أحاديث اختلفوا في مسألة، فكل يتعصب لرأيه من بعد العشاء إلى الفجر، ما تنازل واحد للثاني. تريد السلطان يتنازل عن أمر استفتى فيه علماء ربانيين واستفتى فيه قادة واستفتى فيه حكماء، يتنازل عن هذا الأمر لرأيك أيها الشاب الصغير؟ هكذا كل شاب. ولذلك يقول السلطان ما يسمع، نصحنا وأرسلنا برقية. أما هذا فقد قضى الذي عليه، إذا نصحت وأرسلت برقية انتهى القضية. ما هو ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لا يريدون كل ما رأى منكر أن يغيره السلطان بقبل الآن يغيره. والله ما تحكم زوجتك ما تحكمها، تحكم السلطان؟ من منا يحكم زوجته؟ من منا؟ وين هو الفحل اللي وانا أحكمها؟ وين هو؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الدنيا أعظم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله، تقول النساء نساء والله إنا لنبيت هاجرات له الليلة والليلتين، يهجرنه النساء يهجرنه صلى الله عليه وسلم يهجرنه. فيعني مشكلة قضية نصيحة السلطان قضية مشكلة عند كثير من الناس الحقيقة، بين إفراط وتفريط. بعض الناس لا يهم وأصابوا الأخطأ، وبعض الناس إذا رأى خطأ عظمه وقال نصحنا وأرسلنا ويرجعون ما فيهم خير، ربما أدى به كلام يسمع كلامه شاب طايش فيخرج نعوذ بالله فيقتل نفسه. النصيحة لها طرق، لا ينصح إلا إنسان مخلص، إلا إنسان عالم، إلا إنسان حكيم، إلا إنسان يسمع منه. ما كل إنسان ينصح نصيحة. ولذلك لما قيل لأسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه زيد رضي الله عنهما جميعا، ألا تدخل على هذا الرجل فتنصح، يعني عثمان؟ قال قد دخلت عليه ونصحته، ولكن هل تريدون أن أخبركم كل ما نصحته أو أنصحه أمام الناس؟ والله ما كنت مفتتحا باب شر، باب شر. فالإنكار على ولاة الأمر على المنابر هذا شر عظيم. والله والله كل طفل، ابنك الصغير لو أنكرت عليه أمام أطفال آخرين غضب عليك وشكاك إلى أمي قال هذا أبوي الله يهديه، إذا رأى أصدقاء يسبني أمامهم ويقول يعيرني، وهو طفل صغير ما يقبل حفظكم الله، ما يقبل أن تعيره، تعير السلطان ظل الله في الأرض. فهذا خلاف للشرع وخلاف للعقل وخلاف للفطرة. من حقوق السلطان حفظكم الله كذلك
ألا تحمل في قلبك حقد ولا غل، ويسلم حفظكم الله لسانك من غيبته، فإن عرضه مصون كعرضك، لا تظن أن عرضك مصون حفظك الله وعرضه غير مصون. أي نعم، من حقوق ولاة الأمر حفظكم الله عدم الخروج عليهم كذلك باللسان ولا بالسنان، لا يخرج عليهم باللسان ولا يخرج عليهم كذلك بالسنان. وقد جمع يعني العلماء طلاب العلم يعني أمثال هذه الحقوق، وأحيلكم إلى ما كتبته اللجنة الدائمة للإفتاء والدعوة والإرشاد في هذه المسألة وقت الفتن، فقد كتبوا كتابات كثيرة جدا في هذا الباب. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا، يعني الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهيجى ليوث شرى، وخيرهم من ولي منهم خلافته، والسبق في الفضل للصديق مع عمر، والتابعون بإحسان.
نعم. بعد أن ذكر حقوق ولاة الأمر على وجه العموم، ذكر حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة يرون أن أفضل الأمم والقرون هم القرن الذي ظهر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرون بالجنة، وأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر فعمر فعثمان فعلي. وهذا سنة تقريرية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع من الصحابة رضي الله عنهم. في حديث عبد الله بن عمر قال: كنا نخير بين الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول: خير الناس أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيقره. هذه سنة وإجماع من الصحابة رضي الله عنهم. ثم لما قتل علي رضي الله ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه، نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل الناس بعد عثمان رضي الله عنه، فإذا أفضلهم علي رضي الله عنه فاختاروه خليفة، فصار هذا إجماع ثاني على أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. هذا بإجماع كل الأحياء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان. ثم وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم رهبان بالليل، أي أنهم أصحاب عبادة بالليل، وفي النهار أنهم حفظكم الله فرسان، في النهار لدى الهيجة لدى المعارك ليوث، أي أسود شرى، أي معارك، أنهم رجال صدقوا الله عز وجل في ليلهم وفي نهارهم. قال: وخيرهم من ولي منهم خلافته، يعني الأربعة، وهم حفظكم الله في الفضل، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فاجتمع في ترتيبهم الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فأولهم أبو بكر وهو أفضلهم وهو أولهم موتا، وثانيهم في الفضل عمر وهو الثاني في الفضل وهو الثاني في الموت، وثالثهم في الفضل عثمان وهو الثالث في الخلافة الثالث في الموت، ورابعهم في الفضل علي وهو الرابع في الخلافة والرابع في الموت. فاجتمعت فيهم الإرادتان: الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم تفضل.
والتابعون بإحسان لهم، وكذا أتباع أتباعهم ممن قفى الأثر.
نعم. ثم الفضل متسلسل حفظكم الله في هذه القرون على وجه الجملة، فكل قرن مضى خير من القرن الذي يليه، لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. هذا على وجه الإجمال. وإن كان حفظكم الله، الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر ديمها، لكن التجديد في القرن الماضي أفضل من التجديد في القرن الذي يليه، وهكذا حفظكم الله. والتجديد في هذا القرن أفضل من التجديد في القرن الذي يليه، هذا هو الأصل. وربما ستأتي قرون في المستقبل يكون يعني ستاليها أفضل من سابقها، كالقرن الذي يكون فيها عيسى عليه السلام. هذا حفظكم الله لا يخرم القاعدة، هذا لا يخرم القاعدة. والقاعدة على إطلاقها أن القرون كلما قرب القرن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل من القرن الذي يليه. والتابعون، وهؤلاء التابعون إنما شرفوا باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كان الإنسان أقرب لاتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب من الفضل. ولذلك قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نحن لسنا من السابقين من المهاجرين ولا من الأنصار، بقي علينا أن نحقق هذه المرتبة، وهي مرتبة الاتباع، اتباعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا، فلا تخر في حروب بينهم مقعت عن اجتهاد، وكن إن خذت معتذرا.
نعم، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، السكوت عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرون إلا بخير. نسكت عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم والله أفضل منا عند الله وأعلم منا في دين الله ومراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أراد الله عز وجل لحكمة يعلمها أن تقع مثل هذه الأمور، وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: هذه دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. نقول والله هم خير منا، والله خير منا، كلهم خير منا وأفضل منا وأشد غيرة على دين الله منا وأشد تحريما للدماء منا، لكن هذا أمر أراده الله عز وجل فوقع كما أراده الله عز وجل لحكمة يريدها الله عز وجل. تفضل.
الله الآثار والسور وترك ما أحدثه المحدثون، فكم ضلالة تبعت والدين قد هجر. إن الهدى ما هدى الهادي إليه، وما به الكتاب كتاب الله قد أمر. فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر.
نعم، هذا هو الواجب على كل مسلم يريد النجاة لنفسه في الدنيا والآخرة، أن يكون متبعا لا مبتدعا، وأن يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأن يحذر مما أحدثه المحدثون المبتدعة في دين الله عز وجل، في مناهجهم، في عقائدهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في أخلاقهم. يتمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم في شأنه كله، يحرر معتقده كمعتقد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عباداته كعبادات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، معاملاته كمعاملات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أخلاقه كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن تشبه بقوم كان معهم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذه الكلمة، فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة. بحبي لهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان تدخل الجنة. لا يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، وآية محبتهم اتباعهم. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولذلك أهل السنة والجماعة يقال لهم أهل الحديث، يقال لهم أهل الأثر، لأن أهل الخبر، لأنهم يحرصون على تتبع آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة هم فقط الطائفة الوحيدة التي تعتني بآثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة على فهم علمائها وفهم غيرهم. ولذلك يقولون: مصادرنا الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أصول منهج أهل السنة والجماعة تعظيم فهم الصحابة رضي الله عنهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: الأخذ بفهوم الصحابة رضي الله عنهم أولى بنا من الأخذ بفهومنا. إذا أردت أن تبحث المسألة وجدت فيها فهمان، فهم لشيخك أو لك وفهم للصحابي ثابت عنه، فقدم كلام الصحابي على كلام كل أحد، لأنهم أعلم من مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. البدعة ضد السنة، السنة اتباع والبدعة ابتداع. والأحاديث في ذم البدعة وأهلها كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو دين. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث من أركان الدين، هذا الحديث من أركان الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هنا عندنا شيئان: إحداث وعمل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذول العلماء المبتدعة الذين يحدثون بأنفسهم بدعة، عالم مبتدع يحدث بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا مردود عليه. ثم قال هذا الآخر: من عمل عملا، هذا المقلد للمبتدعة، يقول: إن وجدنا أبانا على أمة. وإن وجدتهم على أمة، إن كانت هذه الأمة على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعملها مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا تحدث في دين الله شيء، نحن نجدد دين الله. العالم الرباني يجدد إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. عندنا ثوابتنا الحمد لله: كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة. العالم الرباني عندنا هو الذي يدرس كتاب الله، يدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ فهم الصحابة فينزل هذه النصوص على واقع الأمة. هذا العالم الرباني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. إذن الإحداث في الدين بدعة ضلالة مردود على أصحابها، ومتابعة المبتدعة. يقول: هذا لو وجدنا العالم الفلاني، وهذا قول مشايخنا، وإن كان قول مشايخك، يجب أن تعرض قول مشايخك على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة، فإن وافق خذ، وإن خالف رده لزاما. قال: والدين قد هجر، إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما. وكان صلى الله عليه وسلم يبين المنهج في كل جمعة، يقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. كان يقوله صلى الله عليه وسلم في كل جمعة يبين المنهج. هذا معنى قول الشيخ: إن الهدى ما هدى الهادي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما به الكتاب، كتاب الله، قد أمر فلا مرى، وما في الدين من جدل. نحن لا نحتاج إلى آراء الفلاسفة أو كلام المناطق أبدا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولذلك لا نحتاج حفظكم الله إلى علم الجدل، ولا إلى علم الكلام، ولا إلى علم المنطق. لو كان فيه خير لنفع أصحابه. أصحابه وعباد البقر أعظم الفلاسفة الآن في الدنيا كلها مدرستان، مدرسة الهنود عباد البقر ومدرسة اليونان عباد الوثن. لو كان فيهم خير هؤلاء الفلاسفة الكبار اليونانيين أو الهنود أو غيرهم ممن لهم مدارس في الفلسفة، لو كان فيهم خير ما عبدوا بقرة. غاندي هذا أعظم فيلسوف في هذه السنوات الذي لمعته بريطانيا وحطته رئيسا للهند حتى يهجر المسلمون، وقتلت بريطانيا قرابة 25 مليون مسلم في الهند لما أسقطت الدولة المسلمة وجابت الهنادك من الجبال والغابات ونصبت غاندي عليهم رئيسا، يقول إن أمه البقرة خير من أمه الحقيقية. يقول يا أخي انظر لها عقلا، فكر يا أخي عقلا، لما سأخذ جيدك فكر عقلا. يقول أمها الحقيقية حملته 9 أشهر، أمها البقرة تشيل طول العمر ركبن عليها، أي أحسن أمها الحقيقية رضعته 2 سنين، أمها البقرة رضعته كم سنين طويلة، أمها البقرة تكلف شيء قليل، أمها الحقيقية تكلف شيء في الفلسفة. هذه الفلسفة، ولذلك يعبدون البقر والشدة والدواب والحياة وكل شيء. واليونانيون يعبدون الأصنام والأوثان. أما المسلم الحمد لله عندهم فمن اتبعه لا يفلا يضل ولا يشقى. ولذلك حفظكم لسنا بحاجة إلى علم الجدل ولا إلى علم الفلسفة ولا إلى علم المنطق، وإنما بحاجة إلى تدبر كتاب الله. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهل يجادل إلا كل من كفر شاك في دينه؟ لا يجادل في الدين إلا إنسان شاك في دينه والعياذ بالله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا.
كلمة واحدة فقط نعلق على هذا البيت، قوله الأسلاف يعني السلف، وفي هذا دليل على أنه لا عيب على من استخدم هذا المصطلح، وأن هذا المصطلح قديم جدا. هذا المصطلح حفظكم الله، مصطلح السلف والخلف، مصطلح قديم جدا. فهذا حفظكم ابن أبي زيد القرواني من علماء القرن الرابع، يقول رحمه الله تعالى: يقول ابن أبي زيد القرواني صاحب المتن الأصلي، قال: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. يعني من عقائدنا اتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. هذا ابن أبي زيد القيرواني صاحب المتن. صاحب النظم رحمه الله يقول: فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا. إذا لا عيب على من استخدم هذه الكلمة. لماذا يغضبون من هذه الكلمة؟ لا نعرف، ما سمعنا أحد يغضب إذا قال هذا حنفي وهذا أشعري وهذا ما تريدي وهذا قادري وهذا نقشبندي وهذا حنبلي وهذا شافعي. هذه مدارس إسلامية، مدارس نحن لا نقولها على وجه التعصب ولا نقولها على وجه التزكية، وإنما نبين المدرسة التي ننتسب إليها. إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، مدارس إسلامية تنتسب إلى هذا الدين، منها ما هو مبتدع ومنها ما هو متبع. أفضل هذه المدارس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهم السلف المتقدمون، السلف. فهذا ابن أبي زيد رحمه الله من علماء القرن الرابع يقول حفظكم الله: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. إذا ما في إيش وجه الإنكار؟ ما في وجه إنكار. وجه الإنكار حفظكم الله أنهم حسدوك هذا الاتباع، حسدوك. ولما قطعوا أذنابهم يريدون كل الناس يقطعون أذنابهم، لما قطعوا وسيلة الاتصال بينهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ودخلوا هذه المدارس وما استطاعوا أن يخرجوا منها أرادوا أن يحسدوك هذا الاتباع وهذا القرب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يعاب حفظكم الله على من اعتزى إلى مذهب السلف أو انتسب إليه كما هو مقرر في كتب أهل العلم. نعم.
يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهر، والحمد لله مولانا ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر، ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر، ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا.
أحسن، يعني بعد أن حمد الله على إتمامها نحن نحمد الله كذلك على إتمامها ونصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. ذكر ركنين من أركان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاعتقاد بعموم بعثته صلى الله عليه وسلم ورسالته، وأن رسالته صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات. هذا واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، تعتقد أن رسالته عامة لجميع الورى إنسهم وجنهم منذ مبعثه إلى قيام الساعة، كل هؤلاء يجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رسالته خاتمة الرسالات ناسخة الرسالات باقية إلى أن يرث الله الأرض من عليها. لا تزال طائفة الأمة حق ظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من عادهم حتى يأتي أمر الله. نعم.
محمد خير كل العالمين، به ختم النبيين والرسل الكرام جرى، وليس من بعده يوحى إلى أحد، ومن أجاز فحل قتله هدرا.
يعني لا يوحى إلى أحد بعد هذا وحي تشريع، انقطع الوحي التشريعي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان إذا نزل عيسى عليه السلام آخر الزمان يعني قد يوحى إليه بوحي، لكنه لا يخالف ما عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما دون ذلك ما هناك وحي يوحى على أحد أبدا. ولذلك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى فقد كفر، عد هذا ناقضا من نواقض الإسلام. وعلى هذا نرد على الصوفية ونحوهم من يزعمون أنه يوحى إليهم ونحو ذلك. نعم.
والآل والصحب ما ناحت على فنن ورقى، وما غردت قمرية سحرة.
نعم. والحمد لله رب العالمين. في طلب هنا حفظكم الله، بعض الإخوة يقولون نرجو من القارئ أن يقرأ القصيدة كاملة، فإن كان عندك طاقة تقرأها كاملة فلا بأس. خمس دقائق. طيب تفضل. نعم. نعم. هكذا ذكر، هكذا ذكر في النصوص يعني ضبطها بالذات. تفضل يا شيخ، نسمع القصيدة كاملة عشان نضبطها بالشكل، عشان القارئ ما شاء الله جيد، جزاه الله خير، نسأل الله ينفع به ويعينه. تفضل يا شيخ.
نظم مقدمة الرسالة للشيخ أحمد بن مشرف الأحساء المالكي. قال رحمنا الله وإياه: الحمد لله حمدا ليس منحصرا، على أياديه ما يخفى وما ظهر، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر، على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا وما افتخر، نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر. وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفر، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشر. قال رحمه الله تعالى: باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطر، أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برى، رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا. وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزرا، وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظرا، لا يبلغ كنه وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من افتكرا. وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدرا، حي عليم قدير والكلام له، فرد سميع بصير ما أراد جرى. وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأرضين إذ كبرا، ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسأل الوحيين والفطرا. إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول فتابع من روى وقرأ، فالله حق على الملك احتوى وعلى العرش استوى وعن التكييف كن حذرا،
والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى، وأن أوصافه ليست بمحدثة كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكر، وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشر، وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا، يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالخط يثبته في الصحف من زبرا، وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضرا، فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا، حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظر إليك، قال له الرحمن موعظة أنى تراني ونوري يدهش البصر، فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى، حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبر. ثم قال رحمه الله: فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره وبالقضاء وبالأقدار أجمعها، إيماننا واجب شرعا كما ذكر، فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطر، وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكر، فإنه من قضاء الله قدره، فلا تكن أنت ممن ينكر القدر، والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم، فعن أمر الإله جرى، ففي يديه مقادير الأمور وعن قضائه كل شيء في الورى صدرا، فمن هدى فبمحض الفضل وفقه، ومن أضل بعدل منه قد كفرا، فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا. فصل في عذاب القبر وفتنته: ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدر، وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر، وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبر، وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجر، لكنما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر، وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمر، وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقر. فصل في البعث بعد الموت والجزاء: وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حق، فيحيى كل من قبر كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصور، حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشر، قال الإله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهر، فيوقفون ألوفا من سنينهم والشمس دانية والرشح قد كثر، وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا، وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظرا، لها زفير شديد من تغيظها على العصاة وترمي نحوهم شررا، ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغرا، فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفرا، ومن يكن باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشرا، ووزن أعمالهم حق فإن ثقلت بالخير فاز وإن خفت فقد خسرا، وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفرا، وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء وليس الشرك مغتفرا، وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبر، أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكر، وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر، كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفر، ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجر، وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاص بها سجرا. فصل في الإيمان بالحوض: وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكر، أحلى من العسل الصافي مذاقته، وأن كيزانه مثل النجوم ترى، ولم يرده سوى أتباع سنته، سيماهم أن يرى التحجيل والغرر، وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدثوا الغيرا وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمر وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكر وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمر إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا أعني الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهجى ليوث شرى وخيرهم من ولي منهم خلافته والسبق في الفضل للصديق مع عمر والتابعون بإحسان لهم وكذا أتباع أتباعهم ممن قفى الأثرا وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد وكن إن خفت معتذرا والاقتداء بهم في الدين مفترض فاقتد بهم واتبع الآثار والسور وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجرا إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمر فلا مراء وما في الدين من جدل وهل يجادل إلا كل من كفر فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهر والحمد لله مولانا ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا محمد خير كل العالمين به ختم النبيين والرسل الكرام جرى وليس من بعده يوحى إلى أحد ومن أجاز فحل قتله هدرا والآل والصحب ما ناحت على فنن ورقى وما غردت قمرية سحرا.
ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خيرا وأحسن عليك ونفع الله بك. أحسنت. نحن نحمد الله عز وجل ونشكره على إتمام هذه المقدمة وهذا النظم البديع ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل علمنا خالصا لوجهه الكريم. 10 دقائق نأخذ ما تيسر من كتاب التوحيد نختم به درسنا بإذن الله عز وجل. لا الأمر في المعصية، إذا أمر السلطان بمعصية الله عز وجل فلا يطاع، لكن لا تنزع من طاعة، طاعة السلطان باقية والبيعة باقية وإن عصى وإن ظلم وإن جار، كما قال صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، ومعصيته على نفسه هو، ما لنا علاقة بمعصيته، إنما نحن نسمع ونطيع حفاظا على ديننا ودمائنا وأموالنا وأعراضنا. ما جاء القاري نعم التسمي بأسماء الملائكة، أسماء الملائكة على نوعين،